بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن صاحب الكفاية قدس سره، أفاد بأن أدلة الحجاج على قسمين، إذ تارة يكون لسان الدليل لسان جعل الطهارة والحلية بإزاء الطهارة والحلية الواقعيتين، كما هو مفاد دليل أصالة الطهارة وأصالة الحل، فإن مفادهما أن هناك اعتبارا لطهارة بإزاء الطهارة الواقعية، وتارة يكون لسان الدليل إحراز الطهارة الواقعية لا جعل طهارة في عرضها، بل إحراز نفس الطهارة الواقعية. فإذا كان لسان الدليل هو الأول، أي جعل طهارة بإزاء الطهارة الواقعية، فمقتضى ذلك حكومة هذا الدليل كدليل أصالة الطهارة على كل دليل أخذت الطهارة فيه شرطا، فيقال مقتضى أن دليل أصالة الطهارة جعل فردا آخر من الطهارة غير الطهارة الواقعية أن قوله لا تصلي إلا بثوب طاهر يتسع، فيشمل الطهارة الواقعية وهذا الفرد الجديد من الطهارة وهو المجعول بدليل أصالة الطهارة. وأما إذا كان لسان الدليل إحراز الطهارة الواقعية لا جعل شيء بإزائها، كما لو قامت بينة على أن هذا الثوب طاهر، فإن البينة لا تتكفل جعل طهارة وإنما تخبر عن الطهارة الواقعية. فإذا انكشف أن الثوب ليس طاهرا فلا يمكن الاجتزاء به في الصلاة. لما؟ لأن الطهارة الواقعية مفقودة حيث تبين أنه نجس، ولا توجد طهارة أخرى جعلت في دليل البينة كي تقوم مقام الطهارة الواقعية، فمقتضى ذلك عدم الاجتزاء. وذكرنا أن الميرزا النائيني قدس سره أورد على كلام الآخوند عدة إيرادات. الإيراد الأول أن الحكومة إما واقعية وإما ظاهرية، ومنشأ هذا التقسيم هو تاة تارة يكون الدليلان الحاكم والمحكوم في عرض واحد، أي لم يؤخذ في أحدهما الشك في الآخر، فسوف تكون الحكومة واقعية. مثلا إذا قال لا صلاة إلا بطهور، وقال في دليل آخر الطواف بالبيت صلاة، شيخ عبد الجليل طلع الحديث من عوالي اللآلي أو غوالي اللآلي الطواف بالبيت صلاة، وهو مشهور لدى العامة في مسانيدهم. فإذا قال في دليل لا صلاة إلا بطهور، وقال في دليل آخر الطواف بالبيت صلاة، فالدليل الثاني في عرض الأول. لما؟ إذ لم يؤخذ في الدليل الثاني وهو قوله الطواف بالبيت صلاة الشك في الدليل الأول، فحيث لم يؤخذ في الثاني الشك في الأول، إذن هما في عرض واحد، ومقتضى كونهما في عرض واحد حكومة الثاني على الأول حكومة واقعية. هذا الضابط في الحكومة الواقعية. وأما إذا كان الدليل الثاني في طول الأول، بمعنى أنه أخذ في الثاني الشك في الأول، فمن المستحيل أن تكون الحكومة واقعية، بل يتعين أن تكون ظاهرية. فمثلا إذا قال المولى لا تصلي إلا بساتر طاهر، وقال في دليل آخر إذا شككت في أن الساتر طاهر أم لا فهو طاهر، فحيث إن الدليل الثاني أخذ فيه الشك في الدليل الأول، فلا محال يكون الدليل الثاني في طول الأول، فإذا كان في طوله فلا يعقل أن تكون الحكومة واقعية، بل لا محالة يتعين أن تكون ظاهرية. لما؟ لأنه لا يعقل تصرف المتأخر رتبة فيما هو متقدم رتبة بأن يوسع دائرته لما يشمل الطهارة المجعولة بالدليل المتأخر رتبتان. هكذا أفاد ميرزا النائيني قدس سره. وقد أجاب السيد الشهيد قدس سره أنه هناك دليلان ولا موجب للخلط بينهما. دليل يقول بأن مثلا السبع طاهرون، الأرنب طاهرون، الكلب والخنزير نجسون، هذه الأدلة الأولية التي مفادها إثبات الطهارة أو النجاسة، هذا قسم من الأدلة. وهناك قسم من الأدلة وهي أدلة الشرطية، لا تصلي إلا بثوب طاهر، لا تطف إلا بساتر طاهر وأشباه ذلك. وفي مقابل هذين القسمين من الأدلة القسم الذي يتحدث عن الطهارة والنجاسة الواقعيتين، والقسم الذي يتحدث عن الشرطية، يوجد عندنا دليل أصالة الطهارة وهو قوله كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذراء. وهذا الدليل الثالث لا يدعي الآخوند حكومته على القسم الأول وهو الأدلة التي يكون مفادها إثبات الطهارة أو النجاسة، وإنما يدعي الآخوند حكومته على القسم الثاني وهي الأدلة التي تتكفل الشرطية. فلا يأتي إشكال الميرزا النائيني قدس سره بأن حكومة أصالة الطهارة حكومة ظاهرية، والسر في ذلك أن دليل أصالة الطهارة في طول القسم الأول وليس في طول القسم الثاني، فهو في طول القسم الأول من الأدلة. لما؟ لأنه أخذ في دليل أصالة الطهارة الشك في الطهارة. كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، يعني ما لم تعلم أنه قذر فهو شنو؟ نظيف. إذن قوله ما لم تعلم أنه قذر مسبوق رتبة بالأدلة الدالة على القذارة أو الطهارة، فهذا الدليل دليل أصالة الطهارة في طول الأدلة الدالة على القذارة أو الطهارة، لذلك لا يكون حاكما عليها لا حكومة واقعية ولا ظاهرية. صاحب الكفاية ما يتحدث عن هذا. ولكن إذا وجدنا النسبة أو لاحظنا النسبة بين دليل أصالة الطهارة وبين القسم الثاني وهو ما دل على شرطية الساتر الطاهر في الصلاة والطواف، زين مطعم ايش اسمه طاهر، ايش اسم المطعم؟ مطعم الطاهر مثلا، ها طاهي لو الطاهر والقسم الثاني وهو ما دل على شرطية الطهارة يكون قوله كل شيء لك طاهر في عرضه وليس في طوله. لما؟ لأن ضابط العرضية والطولية هي ماذا؟ هي أن يؤخذ فيه الشك في دليل آخر، ولم يؤخذ في دليل أصالة الطهارة الشك في دليل الشرطية. كي يكون دليل أصالة الطهارة في شنو؟ في طول دليل الشرطية. فإذا لم يكن في طوله بل كان في عرضه، إذن فهو حاكم عليه حكومة واقعية، فدليل أصالة الطهارة حاكم على دليل الشرطية حكومة واقعية. فلا يرد إشكال الميرزا النائيني يقول أنه إذا بتشكل على الميرزا عبر عنه بالميرزا، وإذا بتأيده تعبر عنه شنو؟ محقق النائيني. إذن دليل أصالة الطهارة ليس حاكما على أدلة الطهارة والنجاسة لأنه أخذ فيه الشك فيها، فكيف يكون حاكما عليها وهو متأخر عنها رتبة؟ وهو حاكم على أدلة الشرطية حيث لم يؤخذ فيه الشك في الشرطية، فلا يكون في طولها بل هو في عرضها فيكون حاكما عليها. هذا ما أفاده السيد الصادر قدس سره. ولكن يمكن أن يقال يا شيخ إبراهيم العرفاني أنه إذا قال كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذرون، فإن مفاده أن الشك في الطهارة موضوع شنو؟ للحكم بها. وحيث إن الشك في الطهارة لا لموضوعية في نفس الطهارة والنجاسة، وإنما الشك في الطهارة بلحاظ الأحسان بلحاظ الطريقية لآثارها، ومن آثارها شرطيتها في ساتر العورة وشرطيتها في ساتر الطواف وأشباه ذلك. سيد أخوي دائما إذا بعمم الكلام يقول وأشباه ذلك وأمثال ذلك وأشباه ذلك وأمثال ذلك. إذن فبما أن موضوع دليل أصالة الطهارة الشك في الطهارة لا لموضوعية فيها بل الشك في الطهارة بلحاظ آثارها الشرعية ومن آثارها الشرعية الشرطية. إذن فلا محالة العرف إذا جمع بين دليل أصالة الطهارة ودليل لا تصلي إلا بساتر طاهر يرى أن دليل أصالة الطهارة شنو؟ في طول دليل الشرطية. فدليل أصالة الطهارة عرفا كما هو في طول الأدلة الدالة على الطهارة أو القذارة فهو في طول الأدلة الدالة على آثار الطهارة من شرطية أو مثلا عدم مانعية أو نحو ذلك. ومقتضى هذه الطولية أي طولية دليل أصالة الطهارة لسائر الأدلة الأولية التي تتحدث إما عن الطهارة أو عن آثارها مقتضى ذلك عدم حكومة دليل أصالة الطهارة على دليل الشرطية حكومة واقعية. هذا الإيراد الأول للميرزا النائيني ومناقشة السيد الشهيد له. الإيراد الثاني قال إن كلام الآخوند مبتلى بنقوض وهذه النقوض على أقسام ثلاثة. القسم الأول منقوض بأدلة النجاسة فإن مقتضى كلامه يعني الآخوند أنه كما أن دليل أصالة الطهارة حاكم على دليل شرطية الطهارة في ساتر العورة كذلك مقتضاه أنه حاكم على أدلة مانعية النجاسة. مثلا إذا لاقت اليد المتنجس برطوبة تنجست فإذا أجرينا أصالة الطهارة في الماء المتنجس واقعا فببركة أصالة الطهارة في هذا الماء ترتفع شنو؟ ترتفع نجاسة الملاقي فالملاقي ليس نجسا. لما؟ لأن الملاقي إنما يكون متنجسا إذا لاقى المتنجس والمفروض أن ما لاقاه ليس متنجسا ببركة أصالة الطهارة. فكما أن أصالة الطهارة حاكمة على دليل شرطية الطهارة في ساتر العورة فهي حاكمة على دليل مانعية نجاسة البدن من صحة الصلاة مثلا وهذا لا يمكن أن يقول به فاضل فضلا عن فقيه الطائفة. هذا القسم الأول من النقوض. القسم الثاني من النقوض ما يرتبط بآثار الطهارة مما لا يتعلق بالطهارة الخبثية وإنما يتعلق بالطهارة الحدثية. مثلا يشترط في صحة الصلاة أن يكون المكلف على طهور لا صلاة إلا بطهور فلو شك المكلف بعد أن أحرز الطهور في رتبة سابقة شك أنه ما زال على طهور كي يستبيح الصلاة أم لا فاستصحب الطهور. فمقتضى استصحاب الطهور على مبنى الآخون صحة صلاته، وإن انكشف أنه محدث. لماذا؟ لأن استصحاب الطهارة كأصالة الطهارة موسع لدائرة الشرط، فهو موسع لقوله إلا بطهور لما يشمل الطهور المجعول باستصحاب الطهارة. والقسم الثالث من النقود ما يرتبط بحيثية الاستصحاب نفسه، الاستصحاب من حيث هو استصحابه، حيث إن الآخون ذكر واستصحابهما على وجه قوي، هذه عبارته، يعني أن الاستصحاب يقوم مقام أصالة الطهارة في الحكومة الواقعية، واستصحابهما يعني استصحاب الحلية واستصحاب الطهارة، واستصحابهما على وجه قوي. فمقتضى هذه العبارة أن ينقض عليه، كما أن يا شيخ إبراهيم العرفاني السني، كما أن استصحاب طهارة كما أن استصحاب طهارة الثوب موسع لدائرة الشرطية الواقعية، بحيث لو صلى في هذا الثوب المستصحب الطهارة صحت صلاته واقعا وإن انكشف أنه متنجسون، كذلك استصحاب النجاسة موسع لدليل مانعية النجاسة، بحيث يشمل النجاسة المجعولة بالاستصحاب. فلو قال لنا مثلا نجاسة الماء مانع من صحة الوضوء، وكان هذا الماء متنجسا سابقا ونشككنا أنه ما زال متنجسا أم لا، فإن استصحاب نجاسته موسع لدائرة مانعية النجاسة لما يشمل النجاسة الثابتة بالاستصحاب. فلو صلى الإنسان بماء، فلو توضأ الإنسان بماء مستصحب النجاسة قربة إلى الله رجاء وصلى به ثم انكشف أنه توضأ بماء طاهر، فمقتضى كلام الآخر أن صلاته فاسدة. إذن ودعوى أن استصحاب الطهارة يوسع، أما استصحاب النجاسة ما يوسع، وبعدها تحكم لا معنى له، فإن الاستصحاب دليله واحد، جرى في النجاسة أو جرى في الطهارة، فكيف إذا جرى في الطهارة كان موسعا وإذا جرى في النجاسة فلا أثر له؟ هذا لا معنى له. وبلحاظ هذه النقوض المختلفة تزول الهيبة، تزول الهيبة عن كلام الآخوند قدس سره. وأجيب عن ذلك ما أفاده السيد الإمام قدس سره في تهذيب الأصول من أن الآخوند يستطيع أن يقول مقتضى القاعدة هو التوسعة والحكومة الواقعية، إلا فيما قام الدليل الخاص على عدمه، وسائر هذه النقوض مما قام الدليل الخاص على عدم التوسعة الواقعية، وإلا مقتضى القاعدة هو ذلك. شو تقول يا شيخ إبراهيم في هالكلام؟ وقت توزن شوف شو قد كيلوين ثلاثة. لأن يقولوا مثلا الأصفهاني ما يذب صنجة أم كيلوين، الأصفهاني إذا يذب كلام دائما يذب شنو؟ إيه ها يطن يطنين الشكل يذب كلام. ما يذب يعني شو كيلو كيلو ولا ما يذب. انت هذا الكلام وزنه شيش قد يسوى؟ 10 كيلو 20 من نين خربها استغفر الله العظيم. بشرب ما يجي
انا بنحفظ بس الان انا كنت وزن لا احفظ مقام الامام قال هذا الكلام انا.
ها شو تقول يا جماعه؟
المرتكز
المتخصص نعم
خلاف كان المرتكز المتشرع
نعم
مو قضية تخصيص الأدلة التزام بالتخصيص
خوب
طيب بضوء أن هذا يلزم منه يعني إيش خلاف المرتكز المتشرع بغض النظر عن كون الدليل خاص قام في المقام ولم يكن خاص الإشكال
عمق
من
كون الدليل
خاص
استثناء. والإنصاف ما قاله الشيخ جعفر كاشف الغطاء من أن كثرة النقود بحيث لا يثبت مقتضى القاعدة إلا في دليل أصالة الطهارة بلحاظ أدلة شرطية الطهارة منبه منبه على عدم انسجام هذا المبنى مع المرتكزات فقهية، وهذا كاشف عن خلل في المبنى. الجواب الثاني ما ذكره السيد الصدر قدس سره من أن مدعى الآخند، لا توسعوا مدعاه وتشكلوا على كلامه، دير بالك، مدعى الآخند أنه حكومة دليل أصالة الطهارة فقط على الأدلة التي تضمنت شرطية الطهارة، والوجه في ذلك أن مفاد دليل أصالة الطهارة قاصر عن السعاء، لا من باب ورود مخصصات، هو قاصر في نفسه عن السعاء. لما؟ لأن مفاد دليل أصالة الطهارة جعل الطهارة، فإن قوله كل شيء لك نظيف يعني جعل نظافة للمشكوك بإزاء النظافة الواقعية، فإذا كان مفاده جعل الطهارة فلا محالة يختص نظره بما كان لنفس الطهارة من أثار، فلا معنى للإشكال عليه بأدلة مانعية النجاسة كقوله مثلا لا تتوضأ بماء النجس، كقوله لا تصلي في ثوب النجس، هذا لا يرد عليه. لما؟ لأن قوله لا تتوضأ بماء النجس لا يدل على شرطية طهارة الماء في صحة الوضوء، وإنما يدل أحسن على مانعية نجاسة الماء من صحة الوضوء، وفرق بين جعل الشرطية وجعل مانعي. شنو الفرق بينهم في الأصل العملي شيخ إبراهيم؟ كم مرة قلنا شنو الفرق بين جعل الشرطية وجعل المانعية من حيث الأصل العملي؟
البراءة في المانعية والاحتياط في يعني البراءة في المانعية والاحتياط في الشرطية.
ووجه ذلك أحسنت، ووجه ذلك ليش نجري البراءة في المانعية وما نجريها في الشرطية؟
عدم يعني نجري في نشك في تعلق التكليف به فننفي،
وهو الشرطية بعد نشك في تعلق التكليف بننفي. شلون يعني؟ شلون
وجود المادة ننفي
شلون الآن احنا الآن احنا خلنا نصوغها صياغتين. تارة يقول المولى يشترط في صحة صلاتك أن يكون ساتر العورة طاهرا، فجعل شنو؟ شرطية. شككنا ساتر العورة طاهر أو نجس، ما هو مقتضى الأصل العملي؟
لا بد من إحراز الشعر، والآن مفروض مو محرز فبالتالي ما هذا،
فمقتضى قاعة الاشتغال شنو؟
إعادة العمل أو الإتيان به يعني
تطهيره يعني. زين، إذا قال المولى: نجاسة ساتر العورة مانع من صحة صلاتك. وشككت أن هذا الساتر، بحثنا في الشبهة الموضوعية، يعني تظهر الثمرة في الشبهة الموضوعية، شككت أن هذا الساتر ما عفوا نجس أم ليس بنجس. شنو مقتضى الأصل عن أي شيء إبراهيم؟ وشو عدم؟ براء عن أي شيء؟ ها ها، قلت البراءة أول شيء، لا تعود، لا ترفع يدك عن كلامه، براءة قلت. وين البراءة يجريها؟ ما أدري. هذا الثوب مو شبه حكمية، شبه حكمية قلت تجري البراءة في الشرطية والمانعية على حد سواء. إذا تشك في الشرطية تجري البراءة عنها، تشك في المانعية تجري البراءة عنها. في الشبهات الحكمية لا ثمرة لا فرق، كلامنا في الشبهة الموضوعية. ما أدري هذا الثوب نجس أو طاهر، شلون أجري البراءة؟ وياك أنت، ها؟ شلون يعني البراءة؟ أكو حرام في الصلاة؟ الصلاة حرام فيها؟ أي ليش يعني؟ المانعية هي الثوب، هذا الثوب هذا مانع. أقول هل الصلاة تتقيد بعدم هذا الساتر؟ بالعكس بالعكس يا شيخ جعفر، بالعكس. أحسنت. حيث إن الشرطية ليست انحلالية، ما هو الشرط في صحة الصلاة؟ طبيعي الساتر الطاهر، مو هذا الساتر، طبيعي الساتر الطاهر. فإذا شك في أن ذاك الطبيعي متحقق أم لا، مقتضى القاعدة هو الاشتغال. أما المانعية يقولون انحلالية وليس الطبيعية. لما؟ لأن المانعية مرجعها إلى النهي، والنهي دائما انحلالي، الشرطية مرجعها إلى الأمر، والأمر دائما متعلق بصرف الوجود الطبيعي، والمانعية مرجعها إلى النهي، والنهي دائما انحلالي. فإذا قال لا تصلي في ثوب نجس أو لا تصلي في ساتر نجس، مرجع كلامه إلى أن هذا الساتر النجس منهي عنه، هذا الساتر النجس منهي عنه، هذا الساتر النجس منهي عنه. نواهي انحلالية بعدد أفراد النجس، فبما أن المانعية انحلالية والشرطية طبيعية، لذلك إذا شككنا أن هذا الثوب نجس لو مو نجس، يعني شككنا في انحلال نهي بإزائه، فنجري البراءة عنه. فتظهر الثمرة في النازر، تظهر الثمرة بين الشرطية والمانعية في جريان البراءة عن المانعية دون الشرطية في الشبهات موضوعية. أحسنت يا شيخ إبراهيم. طبعا هذا تقرير لكلامكم، وإلا يعني إيه.
فالسيد الشهيد يقول،
نعم، بالنسبة للمانعية، نعم ها، فالسيد الشهيد قدس سره يقول، أحسنت يا شيخ حسن، فالسيد الشهيد يقول: دليل أصالة الطهارة بما أن مفاده جعل الطهارة، فهو لا يتكفل إلا الحكومة على كل دليل أخذت الطهارة شرطا فيه، ولا يتكفل الحكومة بلحاظ دليل أخذت النجاسة موضوعا لأثر ولم يؤخذ الطهارة موضوعا للأثار. فلا تشكلوا عليه بأن لازم كلامك حكومة أدليل أصالة الطهارة على أدلة شنو؟ أدلة شنو؟ مانعية النجاسة. هذا إشكال شنو؟ عفوا، هذا جواب السيد الشهيد. ولكن يلاحظ على هذا الجواب يا شيخ إبراهيم الشيعي السني، أولا عالج السيد الشهيد بعض النقود ولم يعالج تمامها، فإن بعض النقود واردة، مثل قوله بلي قوله إذا استصحبنا الطهور، كما أشكل بذلك السيد الخوي قدس سره، هذا نقد ورد أورده السيد الخوي، كان متطهران وشك أنه ما زال على وضوء أم لا فاستصحب الوضوء، فليش هنا ما يكون استصحاب الطهور موسعا لدائرة شرطية الطهور؟ هنا الطهور شرط بعد وليس الحدث مانع. يشترط في صحة الصلاة أن تكون على طهور، لا أن الحدث مانع، بل الطهور شرط، صح لو لا؟ مع ذلك لو استصحب كونه على وضوء وصلى ثم انكشف أنه كان محدثا فلا يقول أحد بصحة صلاته. فحتى لو جمدنا على دفاع السيد الصادر أن دليل أصالة الطهارة ودليل استصحاب الطهارة إنما يحكم على الأدلة التي أخذت الطهارة شرطان وموضوعا للأثار، مع ذلك لا يجري هنا، عفوا لا يكون هنا استصحاب الطهارة حاكما على قول لا صلاة إلا بطهور، لأنه إذا انكشف أنه على حدث فصلاته فاسدة. كما أنه لم يعالج النقوض الأخرى، مثلا شك أن هذا المبيع ملك للبائع أم لا، استصحب ملكية المبيع ثم انكشف أنه ليس ملكا له، شك أن هذه المرأة خلية من الزوج فاستصحب كونها خلية فعقد عليها ثم تبين أنها ملية وليست خلية، فهل يفتي بصحة العقد؟ وأمثال ذلك من النقوض. إنما عالج دفاعه بعض النقوض وليس شنو تمامها، هذا أولا. ثانيا، بس أكمل هذا بيتين وأسألكم انتهى. ثانيا، بأن دليل أصالة الطهارة له مدلول مطابقي وهو جعل الطهارة، وله مدلول التزامي وهو شنو؟ نفي النجاسة، فإن هذا لازم بين بالمعنى الأخاص. فإذا قال دليل أصالة الطهارة الثوب المشكوك في طهارته طاهر، فقد دل بالدلالة الالتزامية على أنه ليس شنو؟ بنجسين. فبما أنه بلحاظ مدلوله المطابق بلوياي موسع لدائرة شرطية الطهارة، فبلحاظ مدلوله الالتزام أيضا مضيق لما دل على مانعية النجاسة، فدليل أصالة الطهارة له مدلولان، مطابقي يثبت الطهارة، التزامي ينفي النجاسة، فبلحاظ مدلوله المطابق حاكم على أدلة شرطية الطهارة موسع لها، بلحاظ مدلوله الالتزامي حاكم على أدلة مانعية النجاسة شنو؟ مضيق لها، لما لا يشمل هذا المورد المشكوك في نجاسته، خصوصا وأنه قال فإذا علمت فقد قدر، فإن ظاهر هذا الذيل أنك ما لم تعلم به فليس بقدير، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر. مقتضى مفهوم الشرط في قوله فإذا علمت فقد قدر أنه فإن لم تعلم جنوه فليس بقدير، فالمفهوم دال على نفي النجاسة مضافا لدلالة المنطوق على إثبات الطهارة، ومقتضى دلالة المفهوم على نفي النجاسة تضييق أدلة مانعية النجاسة بحيث لا تشمل النجاسة المشكوكة، وهذا مما لم يقل به أحدون. يأتي الكلام في البقية، والحمد لله رب العالمين. تفضل سيدي.